ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 11 من شهر 3 سنة 2024. عناوين الأخبار: استمرار المعارك في الخرطوم رغم الهدنة، وسفير يؤكد أن قرار الهدنة غير ملزم. ترحيب محلي وإقليمي ودولي واسع بقرار مجلس الأمن، وإصابة 4 أطفال بسبب سقوط دانات في معسكر أبو شوق بالفاشر. العاملون بالموانئ البحرية يعلنون نجاح الإضراب بنسبة فوق 90%، وتحذيرات من تزايد وفيات الأطفال وحالات الإجهاض في جبل أولياء. اختطاف عربة تتبع للصليب الأحمر في كادوغلي، وإضراب لمعلمي شرق تشاد بسبب الحوافز. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال السفير الصادق المقلي أن قرار مجلس الأمن غير ملزم، ولكنه كرت أصفر للطرفين بأن المجتمع الدولي مجمع على الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا أن مرجعية القرار معيوبة، فالبروتوكول الاختياري ملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976، ويحق للسودان الانسحاب من العضوية إن رأى ذلك. وقال أن امتناع روسيا ليس مؤثرا لأنها لم تستخدم الفيتو لإسقاط القرار كما فعلت أمريكا في حالة بطرس غالي. تواصلت المعارك في الخرطوم وأمدرمان على الرغم من قرار مجلس الأمن بالهدنة خلال شهر رمضان المعظم، وكشف شهود عيان عن قصف مدفع اليوم الاثنين على أهداف في جنوب الخرطوم، فيما أعلنت مصادر مقربة للجيش تقدمه في أجزاء من أم درمان. وفي الأثناء واصلت الدول والكيانات الإقليمية الترحيب بقرار مجلس الأمن، حيث رحبت البحرين ومنظمة الإيجاد بالقرار، مطالبة الطرفين بالالتزام به وتنفيذه. أعلن العاملون في الموانئ البحرية نجاح الإضراب الذي نفذوه اليوم الاثنين بنسبة فوق 90% احتجاجا على قرارات حكومية. وقال عثمان طاهر القيادي العمالي في الموانئ عضو اللجنة العليا لمناهضة القصقصة، قال لراديو دبنجا أن الإضراب شمل جميع الموانئ البحرية واستثنى العمليات البحرية الخاصة بالإنقاذ أو المعدات الحربية أو البواخر الخاصة بعمليات الإقازة، وأوضح أن الإضراب سيستمر لمدة 24 ساعة قبل رفعه لمدة 3 أيام، ثم العودة للإضراب مرة أخرى في حال عدم تنفيذ مطالبهم. وأضاف في هذا الخصوص:
ميناء الشمالي كله واقف، العمليات البحرية واقفة، الرئاسة بتاعت الموانئ البحرية ما فيها زول، الجنوبي واقف، سواكن واقفة، كل البلد دي وقفت بصورة يعني حتى أننا ذاته فاتت توقعات حقتنا ذاته. الحمد لله.
أصيب 4 أطفال إثر سقوط 5 دانات في معسكر أبو شوك في الفاشر مساء الأحد. وقال الناشط إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن إحدى القذائف سقطت في مركز إيواء مدرسة سلام 5 بجانب حرق منزلين في المعسكر. وأوضح أن الجرحى هم عمران عقوب علي 16 سنة، مدثر الغالي موسى 13 سنة، نزار آدم عثمان وموسى آدم، وأشار إلى تحويل جميع الإصابات لمستشفى الفاشر الجنوبي. وأضاف في هذا الخصوص:
ويبتعدوا عن المعسكر، لأنه في النهاية المعسكر مركز بتاعت إيواء بتاعت نازحين، منهم من فر من قرية بتاعه 2003، ومنهم من فر في أحداث بتاع 15.
نفت القوات المسلحة اتهامات الدعم السريع برفضها استلام 537 أسيرا من الضباط والجنود عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها لم تتلقى من المنظمة الدولية أي اتصالات أو مكاتبات تتعلق بهذا الشأن، ووصفت ما أصدرته قوات الدعم السريع بأنه محض أكاذيب. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرض إحدى مركباتها للاختطاف بالقرب من كادوغلي بجنوب كردفان يوم 7 مارس، وأوضحت في تدوينة على منصة إكس أن موظفيها لم يصابوا بأذى خلال عملية الاختطاف، وعربت عن قلقها بسبب الحادث، وطالبت جميع الأطراف المتحاربة باحترام دور اللجنة. رحبت قطاعات محلية وإقليمية ودولية واسعة بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن يوم الجمعة بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت. وقال إسحاق محمد عبدالله رئيس معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا أن القرار إيجابي، وأعرب عن عمله في التزام طرفي الحرب بالقرار والسماح بمرور المساعدات للنازحين والمواطنين المتضررين من الحرب. من جهته أكد النازح محمد أبكر من معسكرات غرب دارفور أن القرار إيجابي، مؤكد أن التحدي يتمثل في التزام طرفي الحرب بتنفيذه. واستبعدت زينب محمد النازحة من الخرطوم إلى القضارف بسبب الحرب في حديث لراديو دبنجا التزام الطرفين بالقرار، مطالب المجتمع الدولي بالضغط على الطرفين. قال الخبير القانوني المحامي المعيس حضرة أن قرار مجلس الأمن بالهدنة بين طرفي الحرب في شهر رمضان ملزم للطرفين، مبين أنه صدر عن أعلى سلطة في الأمم المتحدة، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن القرار لم يصدر تحت الفصل 6 و7 بما لا يتيح فرض عقوبات مباشرة على الممانعين، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أي قرار يصدر في مجلس الأمن بأغلبية تفوق 9 أصوات بدون فيتو يعتبر ملزم للطرفين، وقال أن من حق مجلس الأمن إصدار قرار آخر بفرض عقوبات على الطرف الممانع لتنفيذ القرار. وأضاف المعز حضرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مجلس الأمن لم يصدر قراره الأخير تحت أي بند من بنود الفصل 6 أو 7، وبالتالي هو أتاح للأطراف أنه ينفذوا هذا القرار وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أي قرار يصدر من مجلس الأمن ب9 أعضاء وما فوق بدون فيتو فهذا القرار يعتبر ملزم.
رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بقرار مجلس الأمن رقم 2724 حول السودان، واعتبرته خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار وبداية عملية تحقق السلام والاستقرار في البلاد. من جهتها طالبت قوى الحرية والتغيير في بيان طرفي الحرب في السودان بإثبات حرصهما على شعبهم ووطنيتهم بالقبول بالالتزام الصادق والأمين بهذا القرار دون قيد أو شرط. من جهة أخرى ناشدت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد المجتمع الدولي بجميع هيئاته والمنظمات الإقليمية والقارية بالضغط على أطراف الصراع في السودان لوقف شامل لإطلاق النار. حذرت غرفة طوارئ جبل أولياء من كارثة صحية في المحلية وزيادة في وفيات الأطفال وزيادة في حالات الإجهاض وسط الحوامل ووفيات الأجنة. وقالت الغرفة في بيان أن مركز الشهيد ودعت الله الكلاكلة توقف بشكل شبه كلي عن تقديم خدمة التحصين منذ أكثر من 3 أشهر، مشيرة إلى أن المركز هو الوحيد العامل في المنطقة. وحذرت الغرفة من بداية انتشار أمراض الطفولة في المحلية لعدم توفر اللقاحات في كل الوحدات الصحية بشكل مستمر منذ اندلاع الحرب. قال بشير الصادق مدير منظمة زنيفو لراديو دبنجا أن معاناة النازحين في مراكز الإيواء بالقضارف تتفاقم في ظل استمرار الحرب والنزوع مع أزمة المياه والكهرباء وارتفاع الأسعار حيث بلغ سعر كيلو السكر 1700 جنيه. وفي جنوب دارفور قال إسحاق محمد عبدالله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا أن الوضع الإنساني يزداد سوءا مع حلول شهر رمضان وأن النازحين والمواطنين لا يملكون حتى رطل السكر. وأضاف بشير الصادق في هذا الخصوص:
رمضان يأتي هذا العام وفي كمية كده من المدن فيها حظر، الحظر يتفاوت من الساعة، في جزء بيبدأ من الساعة 6، في جزء بيبدأ من الساعة 8 وكده. وطبعا طبيعة رمضان إنه حركة الناس بتكون حركة ليلية، يعني الناس بيكونوا دارين يمشوا يصلوا التراويح يقعدوا برا وكده.
وفي الأثناء حذر مواطنون ونازحون من منطقة تابت بولاية شمال دارفور من مجاعة وشيكة في المنطقة في حال عدم وصول المساعدات بصورة عاجلة، مشيرين إلى تفشي أمراض سوء التغذية. وقال نازح من تابت لراديو دبنجا أن سعر ربع الذرة ارتفع إلى 6500 جنيه وزجاجة الزيت إلى 1400 جنيه وكيلو السكر 1400 جنيه بينما بلغ كيلو اللحم 5000 جنيه. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
منطقة ثابت اللي هي منطقة أصبحت مقطوعة من كل الاتصالات ومن كل التواصل، المنطقة أصبحت خالي من أي دعم ولا الضوء ولا هنا، لأنه حطي أنا ذات الإيش حاليا المواد اللي هي من ضمن المواد الرئيسية، لأنه هي روحة الإنسان اللي هي الإيش والموية وكل صعبة.
من جهة أخرى، شكا نازح معسكرات كبكبية بولاية شمال دارفور من تردي الأوضاع الإنسانية، مشيرين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأوضحت نازحة لراديو دبنغا أن جوال البصل وصل 80,000 جنيه والبامبي 80,000 جنيه، بينما ارتفع جوال البطاطس إلى 100,000 جنيه وكرة الدخن بلغت 1,000 جنيه. كما ارتفع سعر رطل الصلصة إلى 2,200 جنيه، وبلغ سعر القمح 2,800 جنيه، والتبلدي 4,000، وجوال السكر 95,000 جنيه، ورطل السكر 1,000 جنيه، وباقة الزيت 34,000. وأضافت في هذا الخصوص:
جوال البصل ب 80,000 جنيه، جوال البامبي ب 80,000 جنيه، جوال البطاطس 100,000 جنيه، كورة الدخن ب 1,000 جنيه، كورة ويكا 1,500 جنيه، رطل الصلصة 2,200 جنيه، كورة العدسية 3,500 جنيه.
أكد حزب الأمة القومي ضرورة ممارسة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم الحياد التام بين طرفي الحرب حتى تصلح كوسيط لوقفها، وأشار إلى ضرورة السعي لتصحيح أي مسلك يتعارض مع ذلك. وأكد حزب الأمة خلال لقائه بوفد تنسيقية التقدم في القاهرة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم السبت أنه سيقدم توصيات تفصيلية لتقدم خلال 72 ساعة. وأوضح الحزب في مذكرة للتقدم أن إعلان أديس أبابا مع قوات الدعم السريع يجانب الأساس الصحيح للتوسط في حل النزاعات ويخالف مسار العمل المتفق عليه في خارطة الطريق الصادرة عن تقدم. أدى تصاعد المواجهات بين القوات الأثيوبية الحكومية والميليشيات المحلية الفانو منذ بداية مارس الجاري إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين السودانيين في معسكر كومر بإقليم الأمهر الأثيوبي، فيما أكد مواطنون من القضارف لراديو دبنغ استمرار إجراءات السفر إلى أثيوبيا عبر معبر القلابات بصورة عادية. وقال اللاجئ يوسف عمر عضو اللجنة المركزية للاجئين بمعسكر كومر بإقليم الأمهر لراديو دبنغا أن تصاعد حدة الاشتباكات يؤدي إلى تأخر وصول الخدمات خاصة الصحة والمياه بواسطة المنظمات العاملة، وأشار إلى تكرار إطلاق الرصاص بصورة مستمرة ليلا مع استمرار عمليات النهب والاختطاف. وأضاف في هذا الخصوص:
فالناس قررت حتى تكاد تكون مشط قاطع الخدمات حق المنظمات المحلية إنهم متجهين في إنهم يشوفوا آلية بتاعة إدلاع بشكل فوري مقابل الجهات المعنية بالمزايا، طالما انه حفي الامبريلا بتاعت اليوين هي المعنيه توصل صوتنا ترفع تقرير، وده قرار بتاع 8000 لاجئ بيشوفوا ان المسائل دي متكرره.
يبدا المبعوث الخاص للولايات المتحده الى السودان توم بريبلو يوم الاثنين زياره الى افريقيا والشرق الاوسط تستمر حتى 23 مارس. واوضح المتحدث في بيان ان الزياره تهدف لاظهار الاولويه التي توليها الاداره الامريكيه لانهاء الصراع في السودان وتلبيه الاحتياجات الانسانيه الفوريه. وقال ان المبعوث سيزور كمبالا واديس ابابا ونيروبي والقاهره، كما سيزور جيبوتي والرياض وأبو ظبي. الخبر الأخير في النشرة: دخل المعلمون اللاجئون في مخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشات في إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم السبت بسبب تأخر الحوافز لمعلمي المراحل الثلاث الابتدائية المتوسطة والثانوية. وقال مراسل راديو دبنغا أن القرار يأتي بعد شكاوى متكررة من المعلمين اللاجئين السودانيين بشأن ضعف الحوافز التي اشتكى منها جميع العاملين اللاجئين في مخيمات شرق تشات منذ عدة أعوام. مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنغ.
راديو دبنغ.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
قضايا الشباب، قضايا الشباب. قضايا الشباب نوافذ لقضايا الشباب السوداني من مختلف الأماكن. قضايا الشباب.
السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب عبر راديو دبنجة. ونسعد كثيرا في هذه الحلقة أن نستضيف مجموعة من الشباب للحديث حول المشاركة السياسية للشباب بشكل عام في القضايا السودانية. أسعد كثيرا أن يكون معي الزهاوي إدريس والرميز نجوى ومهند عرابي ودومينيكا أميد. مرحبا بكم جميعا. وبداية الزهاوي، دعونا يعني نستعرض المسألة بتاعت مشاركة الشباب في المضمار السياسي في السودان، كيف تنظر لها من منظور الشباب؟
طيب، شكرا لكل المستمعين، وشكرا للاستضافة، وشكرا لكل الزملاء المعي هنا، محنت ودومينيكا والرميس ومديبو. بالنسبة للموضوع بتاعة المشاركة الشبابية، ممكن يكون واحدة من الإشكاليات الرئيسية اللي هي فكرة المشاركة السياسية. في المشاركة السياسية لما نتكلم عن المشاركة الشبابية، بنلقى في خياب تام بالنسبة لموضوع المشاركة خاصة بتاعة الشباب يعني. ورغم أنه الشباب قاعدين ينقرضوا في جزء كبير جدا من الحراك الثوري، الحراك في الأمل العام، الحراك في المجتمع المدني، لكن في الحاجة المتعلقة باتخاذ القرار في خياب للشباب في مسألة اتخاذ القرار يعني. واحدة من الحاجات اللي أنا بالنسبة لي ممكن أقلها إنه يكون مدخل لمعالجة كيف إنه الشباب يشاركوا في العمليات السياسية، يشاركوا في اتخاذ القرار، يشاركوا في مسألة السلام، اللي هو ذاته إنه كيف الشباب يكون الفكرة بتاعت التنظيم يعني، إنه الشباب يتنظموا في الشكل بتاعت أجسام، ممكن يكون زي النموذج بتاعت الشبكة الشبابية، النموذج الشبابي مثلا، كيف إنه الشباب يتنظموا في الأجسام دي، كيف إنه الشباب برضو ينسق مع بعض، مستوى التنسيق المفترض يكون عالي بين الشباب الموجودين، بغض النظر عن إنه في السودان، في كامبالا، في أي حتة تانية، اللي هو يكون في شكل بتاع التنسيق بين الشباب. أقلاه إنه مثلا الحاجة دي بعد ذلك لما الناس يتكلم عن أجندة الشباب أو قضايا الشباب، يكون في شكل ما هو بالشكل الموحد حاجة واحدة، لكن بكون في يعني مستوى التنسيق ده بخلي إنه في شكل بتاع أجندة بتاعت الشباب الناس تقدر تشارك. وبرضو بالنسبة لي الفكرة بتاعت وجود الشباب، أوردي الشباب موجودين مثلا في الحركات المسلحة، في التنظيمات السياسية، فبرضو ممكن يكون دورهم هناك يكون بشكل مختلف يعني.
نعم. شكرا، شكرا زهاوي. يا مهند، يعني هو بالضرورة أنا كي أكون مشارك سياسيا بالضرورة أنه أكون منظم في واحد من الأحزاب السياسية، ولا يمكن أفعل فعل سياسي وأنا كشاب خارج التنظيمات السياسية؟
المشاركة في الحياة السياسية عموما، صحيح الأحزاب السياسية هي منصات مهمة للمشاركة، وقد تكون الفرصة أوسع من خلالها، لكن المشاركة السياسية بشكل عام لها أوجه عديدة. وأفتكر أنه الفرصة أمام الشباب والشابات السودانيين كبيرة جدا، باعتبار إحنا دولة شابة، أكثر من 70% من تعداد السكان هم شباب وشابات، بالتالي الانفتاح نحو الفضاء المدني أصبح واسع. المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، جماعات الضغط المدني العمل المسلح نفسه، لأنه بنلقى أنه نسبة انخراط الشباب في المنصات دي عالية جدا جدا، فالمشاركة السياسية حاليا هي عالية جدا جدا، وإن كانت سلبية باعتبار أنه معظم المنخرطين منخرطين من ناحية سلبية حاملين للسلاح. الآن التحشيد في أطراف الصراع نفسه في السودان هم بنسبة عالية، لكن بشكل عام فرصة الانفتاح للمشاركة السياسية للشباب هي كبيرة، وليس بالضرورة التحزب داخل أحزاب سياسية، بل بالعكس قد يكون التنوع في المنصات فرصة لعملية ديمقراطية للشباب والشابات أنه يقدروا يعبروا عن أصواتهم ويشاركوا وينخرطوا بشكل فعال وإيجابي في القضايا العامة والكلية في السودان.
دومينيكا، يعني مهند ذكر أنه إحنا السودان دولة شابة، وممكن واحدة من الحاجات اللي قاموا بها الشباب الآن خارج إطار التنظيمات السياسية، الآن هم في واحدة من الشبكات بتضم مجموعة كبيرة جدا من الشباب. هل برأيك الشباب قادرين أنه يفعلوا فعل سياسي في المرحلة المقبلة؟
أيوة، الشباب قادرين يفعلوا فعل سياسي في المرحلة المقدمة. إحنا عندنا عبارة في النسوية بتقول الشخص سياسي، والحاجة الحاصلة حاليا عبارة عن كل عبارة عن قضايا شخصية لنا إحنا ومسيزة في نفس الوقت. أنا رغبتي في السلام حاجة سياسية، رغبتي في وقف الحرب حاجة سياسية، مناصرتي لوقف الحرب حاجة سياسية. فبالتالي أيوة، الشباب حاليا قادرين يعملوا أكثر من أفعال وقف هذا الحرب، سواء كان من الجانب الإنساني، سواء كان من الجانب السياسي، سواء كان من جانب المناصرة وصناعة يعني تحالفات مع جهات مدنية وسياسية أخرى فاعلة في نفس المجال.
الرميز ربما يختلف معنا أحد أنه الآن الفعل السياسي الإيجابي للشباب غير موجود، رأيك شنو؟
هاي دي حقيقة، رغم أنه الزخم السياسي طوال الفترة اللي فاتت من سقوط الإنغاز في 2019 الشباب كان منخرط بصورة كبيرة في الثورة. الشباب هو ما بنقول إحنا هو صنع الثورة، لكن تحركت الشرارة بتاعت الثورة اللي أدت بسقوط الإنغاز أو سارع صوت الإنغاز كانت أغلبية الشباب، إذا ما كان الفاعلين فيهم الشباب ذات نفسهم. الشباب شغال في الكواليس حرفياً، ده إذا جاز لي التعبير أنا عن الجملة دي، لكن إذا وتاحت ليهم فضاءات عشان يعبروا عن طاقاتهم وإبداعاتهم، أنا أتخيل لي الفهمنا ذاته للعملية السياسية بيتغير يعني، والنتائج اللي حتطلع لنا الأوتبوت من التجربة السياسية ما بدت أمس ولا مس. طوال الفترة اللي فاتت الشعب السوداني قاعد يمارس في عملية سياسية، بتجي الأوتبوت بنفس الطريقة أو قريبة من نفس الطريقة، اللي هي انتقال ديمقراطي بعديه انقلاب، انقلاب بعديه انتقال ديمقراطي وتحول مدني ديمقراطي وهكذا. فتعالوا نعيد ترتيب المعادلة ونشرك الشباب والقطاعات المهمشة اللي كانت طوال الفترة اللي فاتت بعيد عن العملية السياسية ذات نفسها. يعني
ذكرت انه اذا اتيحت الفرصة، كيف يعني الان في السودان مثلا الشيء المتاح هو السلاح، فكيف انا قصد تتاح لهم الفرصة دي؟ واحدة من النظرة يمكن تحس انها منتظر الشباب منتظر تتاح له الفرصة، هل ممكن الشباب يقتلع فرصة؟
اي الشبكة كمثال يعني الشبكة الشبابية والاجسام اللي قامت اللي فترة فاتت على عاتق الشباب او بفكرة من الشباب هي بمثابة قلع للفرصة يعني او اختلاع للفرصة ذات نفسها يعني.
شكرا رميز. الزهاوي، هل فعلا في فجوة ما بين العمل السياسي في الاحزاب السياسية وما بين ما يراه او يريده الشباب؟
والله هي الفجوة، يعني انا مثلا بتفق مع الكلام اللي اتقال، مثلا مهند كان يتكلم عن انه في وجود بتاعته، يعني اوريدي الشباب موجودين في التنظيمات السياسيه ده. لكن في حاجه انا ذكرتها مثلا متمثله باتخاذ القرار، فالفجوه بتجي فانه مثلا بنقول القاعد يتخذ القرار في الاحزاب السياسيه، فلما بتجي بيتخذ القرار في الاحزاب السياسيه بتلقى انه مثلا بيتخذوه مثلا بيكون في غياب للشباب في الحاجه دي. بعد ذاك يعني مثلا لما نجي نتكلم اجنده الشباب، يعني مثلا واحد من الحاجات اللي تم مناقشتها في المؤتمر هنا الا اجنده الشباب، الحاجه اللي هي المتالقه بالشباب ذاته، فده برضو بتلقاه ما بتسهر في المساله بتاعت اتخاذ القرارات السياسيه في الاتفاقات السياسيه. وزي ما قالت الرميس، يعني مثلا هم ممكن يكون الوقود اللي قاعد يتحرك لفترات فتره الثوره، لكن في النهايه مثلا الدور عشان يسحر في مستويات عند علاقه مثلا في الفتره بتاعت فترات الاستقرار او فتره بتاعت اتخاذ قرار سياسي بكون ما في. فبالتالي انا بالنسبه لي يعني في فجوه، الفجوه متعلقه في باتخاذ القرار السياسي ذاته. يعني مثلا في وجود بتاع شباب منخرطين في احزاب سياسيه لكن دورهم قاعد يكون دور ثانوي. يعني ممكن يكون في حاجات عندها علاقه بالخبره السياسيه بالتجارب السياسيه، لكن ده ما بمنع انه مثلا الشباب يكون عندهم رغبه باتخاذ القرار بشكل مباشر، عندهم علاقه بوجودهم في اي مثلا عمليه سياسيه بتتم، بوجودهم في اي مساله متعلقه بعمليه السلام المفترض بتتم. يعني
يا مهند، ما عارف اذا كان عندك تجربه سياسيه في 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 يعني انتماء لحزب او لا، يعني هل فعلا الشباب في الاحزاب ما قادرين يصلوا لمرحله اتخاذ القرار او ما يرونه ويطرحونه في جلسات الاحزاب، هل قادرين في انه يوصلوا في انه يكون واحد من القرارات؟
من خلال التجربة الشخصية بالنسبة لي في حزب الأمة القومي، الفجوة عندها ثلاثة أوجه. الوجه الأول متمثل في الذهنية السياسية نفسها للطبقة السياسية ومرتبطة بالوعي الجمعي للسودانيين ككل. يعني النظام الأبوي في السودان مؤثر على كل مؤسسات الدولة بما فيها الأحزاب السياسية. أنت زول صغير معناته مفترض ما تتكلم، وإذا تكلمت صوتك ما مسموع. وده ودانا للمستوى الثاني من الفجوه. لو لاحظنا يعني سريعا ممكن نمر على العقد المنصرم، لقى من 2010 ظهرت حركات مطلبيه جديده وحركات تغيير اجتماعي. الملاحظ انه معظم الحركات دي انشؤها كوادر الاحزاب السياسيه، فده مؤشر انه هم لاقين المواعين من خلالها يقدروا يعبروا عن ارائهم او يشاركوا في القضايا التنظيميه او السياسيه من منظورهم هم كشباب. نموذج جرفنا، التغيير الآن، شرارة، الحركات المطلبية. فده أوجه آخر للغصور. الوجه الأخير متمثل برضو في غياب الرؤية والسياسات الممكن يتبناها كافة المؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية. رغم أنه التعداد السكاني زي ما أنا ذكرت بيشير أنه إحنا دولة شابة، الجيل ده عنده فرص عظيمة من الانفتاح عبر التكنولوجيا والاقتران مع أغران وإقليمين ودولياً، والاحتكاك ده ولد عندهم مهارات ومعارف جديدة. صحيح قد تكون في نماذج مشرقة أن الشباب وصلوا مواقع تنظيمية متقدمة وتحد لهم فرصة، لكن ده غير كافي. بفتكر أنه أنا الأوان خصوصاً بعد التغيير الحصل سواء كان في ثورة ديسمبر أو الحرب الحالية دي، هي نحن في سودان جديد. من الأفضل الاستفادة من الكم الهائل من التعداد السكاني ومن المعارف ومن التجارب بتاعت الشباب دي، لأنه إذا الكلام ده ما حصل حيحصل انفجار مدني، والانفجار المدني في تقديري ممكن يكون أسوأ من الانفجار العسكري، ويكون انفجار فكري في المقام الأول. فبالتالي حيضعف الحركة بتاعت المسار السياسي. في النهاية اتفقنا واختلفنا، الأحزاب السياسية هي المنصة من خلالها أو أكثر منصة من خلالها بتوح للفرد أنه يشارك في صناعة واتخاذ القرار والمشاركة التنفيذية في السلطة. أنا أفتكر دي واحدة من أهم تحديات الشباب. الشباب يقدم أفكار وطروحات، عنده نشاط، خصوصا النشاط في العمل الإنساني والطوعي ودقة التوجه والقاب بتاع الممارسة السياسية الرشيدة. ودي صحيح عندها أسباب، منذ الاستقلال ما في استقرار، ما في دستور، ما في قوانين تحمي المشاركة الفعلة للشباب، ما في سياسات موجهة من الدولة تحتوي نشاط الشباب. لكن أفتكر أنه أنا الأوان لاختراق هذا المجال من خلال واحد من الاثنين، يا إما انضمام إلى الأحزاب السياسية لإصلاحها وتقويتها، يا إما إنشاء أحزاب سياسية جديدة تعبر عن فئة كبيرة جدا من الشعب السوداني أنه عاوزين أفكارهم تمشي كيف شكل التنظيم اللي هم عاوزينه. أفتكر أنه المسارين دل ممكن يعدل المسار السياسي في السودان ويسهم في هندسة مستقبل أفضل للسودان.
دومينيكا، في إشارة مهند، افترض يكون في حزب سياسي خاص بالشباب، لما لا؟
طيب هو طبعا الشباب في الفترات
خاصة السودان نتكلم عنها هي دولة شابة يعني.
ايوه الفترة الفاتت الشباب حاولوا قدر الامكان انهم يكونوا جزء يعني حقيقي في الاحزاب السياسية دي وينضموا لها بصورة كبيرة جدا، بس في النهاية انصدموا بالحاجة اللي كان بيتكلم عنها حزاوي اللي هو طرق يعني صنع القرارات، هي دائما بتكون طرق زي ما محمد قال برضو أبوية بحت. في الاحزاب السياسية ما بتعاملوا مع الشباب ديل كناس عندهم أفكار ومنتجين لأفكار، بس بتعاملوا معهم كرأسمال اجتماعي للحزب، يعني إنه بس الحزب عامل حشد ومعي شباب وخلاص، بس تغاز القرار بكون في يدين نفر نفرين وبتمارس بصورة دكتاتورية جدا. وحتى إذا لاحظنا، أنا لاحظت في فترة من الفترات ما عارفة كان حصل اتفاق في حاجة معينة فترة الانقلاب حاجة بالشكل ده، وفي شباب كتار كان انسلخوا من الحزب الجمهوري، الحزب الاتحادي، حزب المؤتمر السوداني، يعني حصلت كان بيانات بتاع استقالة بتكون يعني ماشي ورا بعض ورا بعض ورا بعض، بحيث هم اكتشفوا انهم قرارهم ما مسموع وصوتهم ما مسموع، هم بيكونوا رافضين العملية السياسية الماشية، والحزب بيكون لسه متابع في ترتيباته واتفاقاته، الناس بتتفق على حاجة الحزب بترضخ لحاجة تانية مقابل قرارات العساكر في الزمن داك. فبالتالي ايوه في حوجة انه يكون مسألة الاصلاح بقى يعني فشلنا فيها صراحة، فبقى في حوجة لانتاج احزاب جديدة عند رؤية جديدة للسودان، رؤية جامعة. إنه لاحظنا أن أحزابنا السودانية دي معظمة يعني ما كل حكي معظمة قائمة على أفكار قد تكون ما حقول إثنية، لكن بتكون جزء منها برضو دينية، يعني فالوعي الجماعي اللي بتكون عنه محنت قبل إنه الناس بتكون واقفة مع حزب لمجرد إنه كان في شخصية مبجلة مثلا لكونه شخصية دينية وكده، فالناس بتقيف معه بس هو بيعمل شنو إحنا ما عارفين، لكن لمجرد يعني للصورة الرمزية حقت الإنسان ده إنها نتبع الحزب. فهنا محتاجين أفكار جديدة تطلع الناس من القوقعة بتاعت إنه هنكون تابعين، يعني هنقل تبعية والقطيع والأفكار دي لازم تنتهي، ويتم تكوين أحزاب قائمة لأفكار سياسية حقيقية بتؤدي للتحول المدني الديمقراطي المنشود المحتاجين لها. نسبة للتنوع القاعد في السودان هو تنوع عظيم جدا، لو لاحظنا إنه فشل كل السياسات في السودان أو كل الأحزاب أو كل الحكومات المدنية الديمقراطية بتكون إنها ما بتكون متنوعة، ما بتكون مستوعبة كل شرائح الشعب السوداني، ما بتكون مستوعبة حاجاتهم ومتطلباتهم وأفكارهم. بالتالي وجود أحزاب جديدة بتستوعب الحاجة دي حاجة مهمة جدا، إنه بجد يكون في سلام مستمر حتى في السودان، وإنه يكون في تحول ديمقراطي مدني مستمر في السودان، وما يقطعوا عملية بتاع انقلاب عسكري أو whatsoever so.
شكرا دميك. يعني الرميس أنا ملاحظ من خلال الكلام اللي قال إنه الشباب يعني ربما لهم قدرة في استيعاب المهددات والواقع بتاع السودان أكثر من الآباء إن صح التعبير يعني. والآن نحن نشوف يعني تمازج كبير جدا للشباب هنا في هذا المؤتمر. هل بالإمكان إنشاء حزب سياسي يضم الشباب السودانيين ويبقى حزب الأغلبية في السودان بحكم الأغلبية في السودان هم شباب؟
طيب أنا هتكلم عن الاختلاف بتاع الأجيال اللي أنت بدأت به. هو في العالم كده بقسموا الأجيال من 80 ل 90 بمسمى محدد، من 90 وإنت ماشي حد 96 مثلا جينيريشن زي وإكس البومر والشباب ديل. فالقصة بتاعت الاختلاف بتاع الجاب ده هو الحاجة فكري، بعد ذاك إحنا الجيل النشأ والتكنولوجيا في يده يعني، فبالتالي رؤيتنا للعالم بتختلف. التكنولوجيا سهلت لنا التواصل مع شعوب العالم كده أجمعين يعني أو غاطبة. انفتاحنا على التكنولوجيا ده خلى عندنا أفكار جديدة قاعدين نولد فيها، فبالتالي نتقبل المختلف عننا يعني. العالم أثرت فينا كجيل دي ما دار 2-3، فبالتالي في جاب بيننا وبين الجيل اللي قبلينا. نظرتنا احنا ذاته للكام بيحصل في السياسات الفاتة طوال خروج المستعمر وتكوين دولة السودان اللي هي دولة مع بعض الاستعمار، كانت هي إقصائية في الأساس. فبالتالي احنا لما قمنا ولقينا النتائج بتاع الفشل الإقصائي اللي حصل منه مثلا انقسام جنوب السودان، او التساؤلات الحالية عن انه هل الحرب في السودان الان هي حرب بتاع جنرالات ولا حرب بتؤدي الانفصال زي ما ظهر عندنا الطائفة بتاعت النهر والنيل هناك في شمال السودان عفوا. فالشباب اي قادر يحتوي التنوع الهاي، لو قادر يعني يولد افكار وسياسات هي اقرب لانها بتنصر الفرد، ما بقول على حساب الجماعة، لكن وزن عقد اجتماعي محدد منفتح ما زي زمان مثلا كان تكوين الاحزاب في السودان هو يا عقائدي او طائفي صح، بعد جاتنا الأحزاب الدينية والثقراطية وهكذا صح. فالشباب بيكون ينظر الحياة دي بنوع مختلف، ما مهم أنت منو أو بتعمل في شنو. فمثال الشبكة الشبابية الليلة فيها شباب من مختلف الأحزاب السياسية أو حتى إذا كانوا بينتموا للحركات المسلحة، فكانوا قاعدين يقعدوا طوال الأربع أيام دي عشان يدوروا نقاش هادف ويصل النتائج يقول اتفقنا عليها احنا كشباب. فالشباب قادر انا بالنسبه لي تماما على درجه التنوع.
اشكرك الساده المستمعين، بنتواصل معاكم في حلقتنا لهذا الاسبوع من قضايا الشباب، وبنناقش كيف الفعل السياسي بالنسبه للشباب ان يكون فاعلا في السودان. الزهاوي ادريس، يعني كيف يعني يلتقط الشباب زمام المبادره لفعل عمل الآن يحدث تحول في الوضع السوداني؟
طيب، هو اتحاد زمام المبادرة، أنا بالنسبة لي يعني مثلا النموذج الحالي بتاع الشبكة الشبابية دي برضو يعني هي مبادرة شبابية. لو جينا مثلا خصنا على بالمستوى بتاع إنه الحاجة دي جات من وين، هي مبادرة شبابية بتدعو لإيقاف الحرب. لكن في النهاية برضو أنا بالنسبة لي النموذج بتاع الشبكة الشبابية هي مثلا هم النموذج الكافي. يعني ما هو لما نجي نتكلم عن الشباب والشابات في السودان بشكل عام، مثلا عايش دي الحاجة البداية مثلا المحاولة بتاعت الشبكة ده، لكن في النهاية برضو ما معبر مثلا لكل أصوات الشباب والشابات السودانيين والسودانيات. يعني فبالنسبة لي ده نموذج بتاع زمان مبادرة، لكن يعني مثلا يعني حتى الشبكة ذاته ممكن تستمر في الشكل بتاعت المبادرة وتدعو للمسألة بتاعت إخاف الحرب وتنسخ في مستويات تانية. في شباب حاليا موجودين داخل السودان منقرطين في مبادرات شبابية بيشتغلوا أصلا للمسألة بتاع إخاف الحرب ده. يعني مثلا في ناس شغالين في الأحياء بعملوا وقدموا شغل في مراكز الصحية بوفروا وجبات، النموذج بتاع غرف الطوارئ، النموذج بتاع المبادرات في المناطق الثانية، أولاد الهلة. يعني ده كلها نماذج هي ممكن يكون في مستوى تاني، هم لأنه بيشتغلوا في الحاجة ده ليه الهدف منه يهول المسألة بتاعت إخاف الحرب ده. فالمبادرات دي برضو يعني محتاجة مثلا مستوى بتاع التنسيق عشان تتطور. يعني طالما مثلا في نموذج بتاعت مبادرة يعني تتمثل في الشبكة الشبابية، أنا بالنسبة لي يعني ما في مانع برضو حتى داخل السودان يكون في مبادرات. ممكن يكون بس الوضع هناك شوية مختلف حاليا مع المسألة بتاعت الحرب عندها علاقة بالقبضة الأمنية في المناطق بتاعت السيطرة بتاعت يعني مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع والحاجة دي. لكن برضو دي ما بمنع إنه الشباب مثلا ياخذ زمام المبادرة طالما اوريدي اخذ زمام المبادرة في النموذج بتاعت الشبكة وفي النماذج بتاعت يعني حتى في الحتات الثانية في جوبا، في نيروبي، في كامبالا. زمام المبادرة برضو الناس بالنسبة لي مفترض تطور من الحاجة دي، تطوروا في اتجاه انه كيف انه مثلا برضو الشباب يكون عنده يعني النخاج بتاعت المشاركة السياسية، كيف انه مثلا الاجندة بتاعت الشباب دي تظهر لو مثلا في اي شكل بتاع اتفاق سياسي ماشي. كيف برضو الكلام اللي بتناقش فيه ممكن يكون زي هنا انه حتى الشباب ممكن يهول قدرة بتاعت انه ممكن يقدر يعمل شكل بتاعت حزب سياسي او تنظيم سياسي او
مهند. نفس السؤال، كيف الشباب يلتقط المبادرة لإحداث اختراق للأزمة السودانية؟
بفتكر انه الاختراق ده بيبدا من انه نرفع مستوى المشاركه من العمل الطوعي والانساني للعمل السياسي المباشر. دي الحاجه اللي احنا محتاجين لها، بتمكننا من اختراق حقيقي للحياه السياسيه في السودان. وبفتكر انه بعد اندلاع الحرب ما في حاجه ثانيه ممكن اسوا من الحرب تحصل، فبالتالي محتاجين التحلي بالشجاعه الكافيه بانه احنا ننتج افكار سياسيه ما بتخص الشباب بس كفئه، بل أفكار سياسية كلية من شأنها أنه تجاوب على الأسئلة التاريخية اللي ما قدرت تجاوب عنها كل المنظومات السياسية والنخب السياسية من 56. شكل الدولة السودانية، هوية الدولة السودانية، شكل الدستور اللي احنا دارينه، العلاقات الخارجية اللي احنا عاوزين ننتهيها عشان نحقق مصالح الشعب السوداني، شنو الاقتصاد الممكن حقق لنا الرفاهية وزن الموارد المتاحة بالنسبة لنا. أنا أفتكر أن دي القضايا الحقيقية اللي محتاجين نبقى نتكلم عنها بشكل واضح ومباشر وننتج فيها خطاب سياسي وفعل سياسي. لازم نغرر الفعل السياسي بالخطاب السياسي عشان نحصل عملية بتاع التغيير حقيقي. أنا أفتكر أنه عملية التغيير في السودان مرهونة بالحركة المجتمعية الوازعة لفئة الشباب اللي ممكن تحدث القلبة دي، وده بتطلب مننا أنه رفع مستوى المشاركة السياسية بشكل مباشر نموذجا. يعني إحدى مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي أنه كان في كلام واضح عن المشاركة بشكل فعال في عملية إنهاء أو إيقاف الحرب نفسها، إضافة لأنه المشاركة في العملية السياسية اللي بتعقب وقف إطلاق النار اللي هي بتهندس للمستقبل بتاع السودان وبتهندس لشكل المؤسسات بتاعت الانتقال في السودان، بالتالي هي المدخل للتحول المدني الديمقراطي. بالتالي إحنا بحاجة أن نكون جزء أصيل من المشهد ده ونأثر عليه عشان نلقى نفسنا فيه، وده بيحقق لنا المرحلة بتاع صناعة القرار. أنا أفتكر أنه ما مفترض نكتفي فقط باتخاذ القرار ما لم نكون مشاركين في صناعته نفسه واتخاذه، بل مشاركين في الآليات من خلالها نقدر ننفذ هذه الأفكار والتوجهات السياسية.
أشكرك مهند. دمنك إحنا في خواتيم هذه الحلقة، يعني ما المهددات أو ما المعوقات اللي بتمنع الشباب إنه يوقف الحرب الآن؟
المعوقات أعتقد هي واضحة بالأخص للشباب اللي قاعد موجودين داخل السودان حاليا. من الغير ممكن أبدا إنه الشباب حاليا يمارسوا أي عملية بتاع سياسة بصورة واضحة إلا اشتغلوا لو بروفايل، بحيث إنه طرف الحرب الاثنين ما هيدعموا الفكرة أيا كانت. الأفكار المدعومة لحد الآن هي الأفكار المتعلقة بالمساعدات الإنسانية فقط، بس أي فكرة لها علاقة بسياسة بتحالفات بحتى نشر الوعي عن إنه نبذ قضاء الكراهية إلى آخره بتصنف طوالي. يعني في أحد الجلسات المشاركين كان بيشاركونا تجربة حصلت في كذا ولايات في السودان، إنه إذا مثلا أنا قلت إنه لا للحرب فأنا حصنف نكاحاتي، إذا قلت مثلا وقف الحرب ممكن برضو أصنف إني من الدعم المصري. المهم يعني أيا كان الحاجة اللي أنت حتقولها وإن كانت إيجابية حتصنف إنك واقف مع أحد طرفي الصراع، وعشان تطلع من الحاجة دي حاجة صعبة خالص، لأنه حاليا ما في أمن، ما في آليات دولية بتحاسب أي زول حاليا من أحد طرفي النزاع حاليا في السودان.
ختاما رميس، يعني سنظل يعني بالقيود إنه ما نقدر نفعل شيء زي ما ذكرت تمنيكا فقط في الجانب الإنساني، أم فعلا هناك حاجة ممكن نعملها وفي قيود ممكن نتجاوزها؟
هي طبعا فكرة إنه في قيود، أي في قيود، والسبب والإجابة الرئيسية للقيود شنو؟ إنه الليلة الصراع الدائر ده هو الشباب قاعدين في كواليسه، يعني الشباب بيتم تجيشهم عشان ينضموا لأحد طرفي النزاع، لكن هم اللي بيتخذوا القرار 200 الطلقة تجيف 200 الدم يجيف في السودان. القرار يا هو في نفس المنظومات اللي تكلمنا عنها اللي هي الجيل الثاني، ما عادين الجيل الأول سوري عفوا. فالشباب هو رغم المعيقات دي ورغم التعقيدات تحت المشهد السوداني وابعاده من ما بقول أنا بس من المشاركة السياسية، الشباب مو بعد من كل المجالات في السودان حقيقة يعني. فقدر الشباب رغم الحاجات دي ينتج حاجة جديدة، فبالتالي الشبكة دي كمثال يعني، وغيره غيره من غرف الطوارئ، غيره من الحاجات اللي تمت من بدء الحرب في 15 أبريل حتى هذه اللحظة، هي مجهودات شبابية في الأساس يعني، أو المكون الأعظم لهم شباب في الأساس.
أشكرك الرميز نجوى، وأشكر أيضا الزهاوي إدريس ومهند عرابي ودومينيكا أمت، شكرا لكم جزيلا على هذه الإفادات لحلقة قضايا الشباب من هذا الأسبوع. إلى أن نلتقيكم السادة المستمعون في حلقة قادمة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نافذتنا الرياضية لهذا اليوم، التي نخصصها بالكامل للدورة الرياضية لكرة القدم التي تم تنظيمها في معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور. كانت المباراة الختامية يوم السبت الماضي. للحديث حول التفاصيل استضفنا أعضاء اتحاد كرة القدم بالمعسكر ونتابع معهم.
أنا حامد إدريس عدم حامد، سكرتير اتحاد كرة القدم بمعسكر كلمة. في الحقيقة خلال الفترة السابقة نظمنا بطولة سميت ببطولة سنتر ليك داخل معسكر كلمة كأول بطولة بالنسبة لنا يعني هنا في الاتحاد، وقد شاركت في البطولة 27 فريق. انتهت مراسم البطولة اللي هو ما بين فريقي قلب أفريقيا التحدي. ففي الحقيقة رغم أن التحديات الكثيرة اللي واجهت الاتحاد والأراجيل الكثيرة اللي يتألق بدعم مالي وحتى الجوانب الأمنية صاحبة المعسكر خلال الفترة الفاتت، الاتحاد استطاع أنه يخرج البطولة إلى بر آمن رغم أن تحديات كثيرة زي ما ذكرت قبل شوية. الحمد لله يعني استطعنا أنه ننظم البطولة الأولى، فكان هدف الاتحاد فيها اللي هو الجانب المعنوي بالذات اللي بيتألق بما بعد الحرب، خاصة السودان يشهد حرب وفي حالة بتاعت نزوح كبير لمواطني من أو النازحين من مدينة نيالة تحديدا. فبناء على الكلام ده حاولنا نظمنا البطولة تحت ما يسمى ببطولة السنتر ليج، أملا في أنه نحاول نخفف آثار الهرب. فكان الحمد لله يعني البطولة طلعت بالشكل المطلوب، ومن خلال البطولة استطعنا أنه نحقق كثير من الأهداف، يعني خاصة الجانب المعنوي اللي بيتألق بنازحين وحالة بتاعت اللي هو التوهان اللي قاعدين نعاني فيه، وكذلك الجانب الودي المعيشي الأعمى اللي قاعدين نعانيه في المعسكر، يعني وخياب الهلول وخياب اللي هو صعوبة اللي هو الحياة في المعسكر. فعلى كل حال استطعنا بالبطولة ده أنه نرسل عدة رسالات للجهات اللي هم ممكن تقول موجودة في السودان. من خلال النافذة ده أنا نتمنى أنه رسالتي موجهة لكل الجهات الدائمة أنه كده يولوا اهتمامهم للشباب في المعسكرات، خاصة في ظل الوضع بتاعت الحرب. فالشباب في الحقيقة غالبيتهم هسي حاليا موجودين فاقدين لكل سبل، فاقدين البرامج، يعني فاقدين امل وفاقدين وفاقدين وفاقدين. فعلى ضوء الكلام ده نحن من خلال البطوله دي استطعنا انه نحقق كثير من المكاسب، يعني وجمعنا كل الشباب في قلب واحد، فنعمل من كل الجهات انه تقدم مساعده ان امكن للاتحاد الوليد. حامد ادريس ادم حامد، سكرتير الاتحاد بمعسكر كلمه.
آدم عبد الشافي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بمعسكر كلمة. قمنا دورة يسمى بسنتر ليج كلمة للسعود أو لكرة القدم. فالغرض من هذا الدورة إنه نقدر نعالج بعض القضايا النفسية اللي عايشين الشباب اللي لقوا نفسهم هم عازلين من العالم وعايشين صراع نفسي على الود المعصاوي المزري من الحرب ودمار على البلاد. الحاجة الثانية عدم التعليم وعدم الصحة والواقع العليم اللي عايشينه، فده كانت هي صانها طيبة انه يخلي الشباب ديل يعني على الاقل يكون حمزة بتاعت وصل بينهم ويكون ملتقى بالنسبة للتعاقي والمحبة ويكون مقر للنسيج الاجتماعي بين كل افراد المعسكر والشباب اللي اصلا هم نزهوا اخيرا من مناطق مختلفة من نيالة وغيره والبلاد المطاقمة لمعسكر كلمة. فبجد كانت صانها طيبة، شاكر ومقدر لإذاعة دبنجة للفرصة. فنعمل إنه كل الجهات اللي قاعد يطعم أنشطة بتاعت شباب خلي يقوموا بصدر رهيب كده، يقوموا يطعم الشباب على الأقل يعمل لهم مراكز إيواء ويقوم يعمل لهم مراكز بتاع تنمية بتاع بناء خضرات، وعلى الأقل يكتسبوا مهارات في انعدام التعليم وإغلاق كل المؤسسات التعليمية. فبجد في الحالة دي هنا إذا الأمر ما يتحلى بسهولة نجد نفسنا إنه أمامنا نكون عندنا كمية من فاق التربوي، فبجد هم حيصبحوا ممكن مع إدامة التعليم ممكن يكون إضافة في إنه يساهموا في إنه المشكلة بكون أكبر من كده. فنسأل إنه كل الجهات الخيرية اللي قاعد تقدم الخدمات الإنسانية خليه يساهم على الشباب ديل الأساس إنه يلقوا نفسهم في كل المحافل الدولية. شاكر ومقدر شخص الضعيف.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.